قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد، لعله من أهل البرمكي، قال حدثنا معن وهو ابن عيسى، قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خير، فقال عبد خير خيره الله بين أن، فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وبكى أي اشتد بكاؤه، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وأيضا أعلم الصحابة بالله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خولا، في نسخة لا تبقين، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. انظر هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم لكلامه، وانظر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأن أبا بكر أحب الرجال إليه. يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: قيل ومن الرجال؟ قال: أبوها. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وميزه وجعل له خوخة إلى المسجد ومدخل إلى المسجد خاصا به من بيته إلى المسجد. وانظر ماذا يقول حسين بدر الدين لا رحمه الله في أبي بكر هذا، يقول: نحن الزيدية سكتنا قرونا ليس فقط أجيالا، وكان متأخرون من الزيدية يرون بأنه من الممكن التوقف والسكوت حول قضية أبي بكر وعمر من أجل الحافظ أو الحفاظ على التوحد مع الآخرين ومراعاة مشاعر الآخرين، يقصد من يسمون بأهل السنة. وكانت هذه الفكرة جيدة لو كان هناك من يقدرها، وكان بالإمكان أن نلتزم بها لو كان الآخرون يقدرونها أيضا، لكن ما الذي حصل؟ سكتنا قرونا مئات السنين. وكان السكوت عن هذه القضية ليس على أساس إقرار بشرعية خلافتهما، يعني حسين ما يقر شرعية خلافة أبي بكر وعمر، خلافة غير شرعية حتى يقرها حسين، ولا من منطلق التعامل باحترام، يعني ما هم احتراما لهما وتعظيم لهما، وإنما من أجل تهيئة الأجواء لوحدة المسلمين مع بعض واحترام لمشاعر الآخرين من السنية، إلى الكل يسميها السنة السنية، سواء من كان في اليمن أو خارج اليمن، كنا نسكت مع اعتقاد أنهما أي الشيخين هكذا قال أبا بكر وعمر مخطئون عاصون ضالون، هذا المحبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ عاصي ضال، أبو بكر عمر عاصون ضالون، كما قال عبد الله بن الإمام عبد الله بن حمزة: نعتقد أنهم أخطأوا وعصوا وضلوا فيما وقع منهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وعلى آله. بهذا المنطق قال الإمام عبد الله بن حمزة: هؤلاء يضللون الصحابة جملة وتفصيلا، وذروتهم في ذلك أبو بكر وعمر. وهذا رد للأدلة الدالة على فضلهم من القرآن والسنة، وأنهم من أهل الجنة، وإجماع المسلمين قائم على أن الصحابة رضوان الله عليهم من أهل الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ونص الدليل على أعداد منهم، أبو بكر نص أنه من أهل الجنة نص وضمني. وهذا الكلام منقول من ملزمة دروس من هدي القرآن، هكذا هدي القرآن يقول بعداء أولياء الرحمن. سورة المائدة الدرس الرابع الصفحة 1-2، قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم عن أبي النضر عن عبد عن عبيد بن حنين وبصر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك: بالله أيها المسلمون، إذا كان هذا حال الصحابة عند الرافضة، وهذا حال الرافضة مع ذروة الصحابة، أتأملون أنتم أو نأمل نحن رحمة من الرافضة وولاء وحبا؟ ويجوز بعد هذا التفصيل فيهم إن كان كذا وإن كان كذا، وإن كان وإن كان تلك الفلسفات، فلسفة وطنطنة كما يقال بلا علم. إي والله، وإلا هذا رد للقرآن. من كان على هذا الحال، وإضافة إلى حاله مع عائشة في اتهامها بما برأها الله، وإضافة إلى حاله مع أمور أخرى كثيرة سواء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حق الصحابة، أو كونهم أيضا وقعوا فيما وقع فيه القدرية من نفي القدر، والقدرية قد كفروا، كفرهم بعض أهل العلم كالإمام بن باز وغيره، أو ما عندهم من الأسحار والسحر معروف حكم صاحبه، أو الشركيات التي يقترفونها، وهات لي رافضيا موحدا. صحيح من الكلام الباطل أن تقول على الله بغير علم، وفقك الله، واعلم أن الباطل لا يضر إلا صاحبه، واعلم أن النصح إشفاق لا إخفاق، هذا النصح إشفاق لا إخفاق، والله سبحانه يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فدين الله هو الذي يحفظه، وعباد الله المؤمنون هو الذي يدافع عنهم. فالمسلم ينبغي أن يحترم شعور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا احترام لنفسه قبل كل شيء، وتقدير لها، وإنزال لها المنزلة اللائقة. هنيئا لمن احترم نفسه بتعليمها وتفقيهها وإنصافها، هذا قدرها وبجلها وأعطاها منزلة التقدير والاحترام. أما أن تلطخها باللفلفة ومن هنا ومن هنا ومن هنا وما إلى ذلك، المسألة هواء، يعني تجميع الألفاظ وما إلى ذلك، والمسألة هواء، والهوى يهوي بصاحبه ويضله ويذله. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن قلوب وفطر المؤمنين مفطورة مجبولة، أن المسلمين مفطورون مجبولون على بغض من عادى أولياء الله، على بغض من اتهم أم المؤمنين بما برأها الله، على بغض من بغى وفتن وسفك الدماء وفعل الأفاعيل الشنيعة. رحمة الله على شيخنا، فهو كان يقول: نحن ما نبدأهم ولا نعترضهم، هؤلاء معنى كلامه، إلا إذا ابتلينا بهم، يعني اعتدوا علينا، ندفع عن أنفسنا. وهذا كلام صحيح، هؤلاء ابتلي به المسلمون، وش يعمل المسلمون الآن؟ إذا ابتليت بمن يريد أن يسلبك دينك وعرضك وكرامتك وعقيدتك بل وروحك، فماذا تعمل؟ هذا كلام علمي، لا نعتدي. ونحن بعد دعوتنا، والله يسلط على هؤلاء الفجرة من شاء من خلقه. أما إذا ابتلينا بهم كان اللازم أن ندفع عن أنفسنا. هذه فتوى للشيخ رحمه الله، أننا إذا ابتلينا بهم ندفع. وهل الذي حصل هنا، والذي هو حاصل في كتاب، والذي هو حاصل في حجور، يا إخوان ابتلي بهم الناس ولا ما ابتلوا؟ ولا ذهبوا ركبوا الطائرات لإيران؟ هذه بلوى، جاءوا إلى فوق رؤوسهم يقاتلونهم. ابتلي الناس بهم، بغوا عليهم، آذوهم، فتنوهم. هذا هو الفقه الصحيح المؤيد بقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. حتى ولو لم يكن زنديقا، حتى ولو لم يكن يعني ماذا، ولو لم يكن رافضيا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا إذا كانوا مؤمنين كلهم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يقاتلها المبغى عليها، يقاتل يقاتلون وينصرهم غيرهم، وجب أيضا على غيرهم نصرتهم، وأن يقاتلوا مع المقاتلين المبغى عليهم. انظر الخطاب الآن ليس الخطاب إلى المبغى عليهم فحسب، بل إلى الذين هم كما يقول خارج المبغى عليهم. قل: وقفوا، لا تبغوا على هؤلاء، فإن استمروا في بغيهم وجب مدد المبغى عليهم ونصرة المبغى عليهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصروا إذا كان مظلوما، كيف أنصروا إذا كان ظالما؟ قد تحجز عن الظلم. هذا في حق المؤمنين، دعك عن المشركين، دعك عن السحرة، دعك عن أعداء الأولياء الله، عن الشامتين بالصحابة وإرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة الله على من يدافع عن أعداء الله. والله يا إخوان حجة الله على من ينصب نفسه وصيا عن الظالمين والخائنين، وهذا والله سيعول عليه يوما من الدهر بالضرر وبعدم قبول الناس لأقواله وزهد الناس في فتاويه، بل في جعجعته. ما تقول فتاويه، أزهد الناس في هذه الجعجعة والتخبطات والتلبجات من حين إلى آخر والبقبقة. يا أخي زن كلامك أصلحك الله أيها المسلم، وفقك الله، أضبط كلامك، لا تتحيز إلى الباطل وأهله. المسألة ما هي سياسات فقط، سياسات هذه قد فشلت فيها دول، مسألة تعامل مع رب العالمين، المسألة تعامل وصيانة للعرض والدين. هذه نصيحة عامة أوجهها لإخوان المسلمين، لمن يحسن الظن بالرافضة أو يدافع عنهم عن المنافقين، ولا تكن الخائنين خصيما، سواء يدافع عنهم عن ما يسميه بعقيدة أو غير عقيدة، كلام فارغ كله، دافع لحق يا أخي إن كان هناك حق. أما هذا القول يعني ماذا، فبعض الأقوال ما هي مقبولة. واعلم أن نصر الدماج من الله، ليست موكولة إلى فلان يعني من الناس يفتي بقول كذا أو يفتي بقول كذا، نصرتها من الله سبحانه وتعالى، وقد نصرها سبحانه وتعالى، فهم أبغى عليهم مظلومون، ولا ينصرن الله من ينصره، وهم الله ما قاموا إلا دفاعا عن أنفسهم على ما أفتى به شيخنا رحمه الله، فإذا ابتلينا بهم دافعنا عن أنفسنا. كلام جيد زي العسل، كلام علمي. نعم، ونصرها الله عز وجل، ونصر هذا الخير، وأسأل الله أن يوفق المسلمين للهدى ويدفع عنهم الهوى، يدفع عنهم الهوى، الهوى هذا ضر كثير من الناس. الحمد لله والفضل لله والمنة لله الذي أقبل بقلوب العباد على السنة وبغض عليهم الجهل، إليهم الجهل والأهواء والبدعة، أقبل بقلوب كثير من الصالحين على ذلك، ونصروا الحق نصرة طيبة مباركة. فنسأل الله أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه. والله يا إخوان لو لم يكن من بوائق الأرفاض إلا الدوس على كتاب الله عز وجل أن هذا كافي بنصب الرايات، تنصب لهم رايات الإسلام. لا نعلم من عبد الله بن سبأ اليهودي، ولا نعلم من جهم بن صفوان، ولا من عمرو بن عبيد، ولا واصل بن عطاء الغزال، ولا الجعد بن درهم، ولا زعماء ورؤساء الفرق الضالة بشتى أنواعها من قديم الزمان أنهم جاهروا بوطئ المصاحف، ومع ذلك يستلمهم أهل الحديث ويرشقونهم بالكلام ويحذرون منهم، ومن استحق التكفير أطلقوه عليه بالحق والهدى لا بالبغي والهوى، وبالبراهين الساطعة والحجج الداهظة، حتى نكس أهل الأهواء رؤوسهم وصاروا مبغوضين مذؤومين مدحورين، وارتفعت راية الإسلام وقويت شوكة أهل الحق، وصار أهل الباطل من انتسب إليهم مذعوما مدحورا، وأهل الحق من انتسب إليهم مؤيدا منصورا. فكن يا أخي من هذا الصنف من قديم وحديث ينصرك الله، ودع الهوى. والله ناصح نصيحة أنه يكون من هذا الصنف من المتحيز إلى فئة الإيمان والهدى والصلاح والسنة، لا المتحيز إلى فئة العصاح، فضلا عن أن يكون فئة الأرفاض. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم أبي النضر سالم قرأناه قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نحن نشهد الله أننا ندين بالحب لله ولكتابه ولسنة نبيه ولأصحاب رسوله ولنبيه ولأصحاب رسوله ولسائر الأنبياء والصالحين ومن أحبه الله ورسوله وعباده المؤمنون، وأن هذا نتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو لم يكن العبد إلا أنه يتوسل إلى الله عز وجل بحب دينه، حب الله وحب رسوله وحب دينه وحب عباده المؤمنين مثل هؤلاء، لكان هذا من أسباب الإجابة. ولو لم يكن إلا أنه يتوسل ببغض أعداء الله وأعداء نبيه وعرض نبيه وأعداء أصحاب حواري رسوله، لكان هذا من أسباب الإجابة. قال ولكنه أخي وصاحبي، صاحبي صاحبه بالسنة والقرآن، يقول لصاحبه وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. ومعنى ذلك أنك يشرع لك أن تتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا. قال أبو هريرة حدثني خلي خليلي أوصاني خليلي بثلاث وجاء نبي ذر نحو ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتخذ خليلا من الناس. الخلة هي أعلى مراتب المحبة، ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين عنها معانيها ثم قال قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قال هذا على أنه المحبة التي تتخلل مسلك الروح